البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه
رأى النار.
وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه يا موسى.
لحظة شوي، بعض الأخوة المتن الصغير مثل اللي معي هذا في خطأ مطبعي، بعد واستشهد بالبخاري في فصل ويجب الإيمان، هذا خطأ ما في فصل ولا شيء كما قرأ القارئ، واستشهد بالبخاري وفي بعض الآثار على طول. اللي عنده النسخ هذه أدلها إما الآن أو بعد الدرس.
فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالمؤلف رحمه الله عقد هذا الفصل الخاص بصفة الكلام، مع أنه رحمه الله سرد الصفات السابقة سردها متوالية، لكنه لما وصل هذه الصفة وهي صفة الكلام لله تبارك وتعالى أفرد لها هذا الفصل الخاص، أفرد فصلا خاصا في إثبات صفة الكلام من حيث هي، ثم أفرد بعد فصلا آخر في إثبات أن القرآن من كلام الله تبارك وتعالى، وما ذاك إلا لأهمية هذه الصفة، وأن المعطلة أجلبوا بخيلهم ورجلهم على هذه الصفة من أجل أن يبطلوها وأن يحرفوها، لأن تحريف هذه الصفة فيه خبر عظيم، فمن أنكر أن الله تعالى يتكلم وزعم أن كلام الله جل وعلا مخلوق فإنه أبطل الشريعة من أصلها. وكما تعلمون الجهمية يدورون حول التعطيل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، أرادوا أن يبطلوا الشريعة وأن ينكروا وجود الله، هذا الذي يريدون، ولكنهم لم يستطيعوا أن يصرحوا به تصريحا واضحا، فصاروا يدورون ويلفون ويدورون ويؤولون يحرفون النصوص من أجل يصلوا إلى الإلحاد والإنكار، إنكار وجود الله من أصله وإبطال الشريعة، لأن أصل الجهمية مذهب الجهمية كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أصله يرجع إلى لبيد بن الأعصم اليهودي، سند الجهمية يعود إلى لبيد ابن الأعصم اليهودي، فاليهود عليهم من الله ما يستحقون، أرادوا أن يفسدوا الإسلام من الداخل كما فعلوا بالنصرانية، فإن اليهود دخلوا في النصرانية كما فعل بولس، أظهروا الدخول في النصرانية وحرفوها وأفسدوها من داخلها، فأرادوا أن يفعلوا ذلك أو أن يفعلوا مثل ذلك في الإسلام، فدخلوا فظاهروا بالدخول للإسلام من أجل أن يهدموا الإسلام من داخله، ولكن دين الله محفوظ، فقيض الله تعالى لهم من الأئمة من أئمة السلف من يرد عليهم ويبطل شبهتهم. فالمقصود أن هذه الصفة لها شأن عظيم، وتكلم فيها أئمة الإسلام كلاما عظيما واضحا، وردوا على الجهمية وعلى الأشاعرة على عموم أهل البدع ردا شافيا كافيا فيما يتعلق بصفة الكلام الحيوية وفيما يتعلق بالقرآن على سبيل الخصوص وأنه كلام الله جل وعلا. ومذهب أهل السنة والجماعة في هذه الصفة أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بما شاء بصوت أو بصوت وحرف لا يماثل أصوات المخلوقين. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بكلام الله تبارك وتعالى. نعيد ثانية، مذهب السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بما شاء بصوت وحرف، هذا للرد على الأشاعرة كما سيأتي، بصوت وحرف لا يماثل أصوات المخلوقين. نعيد ثالثة، مذهب السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بما شاء بصوت وحرف لا يماثل أصوات المخلوقين. نأتي لتفصيل هذا الكلام، أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي. كلمة حقيقي كما تقدم في الدرس الماضي يراد بها التأكيد، لأن المبتدعة لا يقولون إن الله لا يتكلم، يعني لا يستطيعون أن ينكروا الصفة من أصلها، لأن هذا تكذيب للقرآن، هذا كفر، كفر ظاهر، لكنهم يؤولون، يقول نعم الله يتكلم لكن الكلام هو كذا وكذا. فأهل السنة والجماعة احتاجوا أن يأتوا بهذه الكلمة، وإلا فإن من قال إن الله يتكلم كفى، لكن إذا كان الأمر يحتاج إلى تأكيد فلا حرج من ذكر هذه الكلمة، إن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء، هذه تعلق بالزمان، متى شاء، فإذا شاء الله تعالى يتكلم في أي وقت تكلم، لا أحد يمنعه جل وعلا من ذلك. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالكلام حصل بعد المجيء، فلما جاء موسى شاء الله تعالى أن يتكلم في ذلك الزمان فكلم نبيه موسى عليه السلام. متى شاء كيف شاء، هذا يتعلق بنوع الكلام، كيف شاء، فمرة يتكلم بصوت عالم هذا النداء كما قال تعالى وناداه ربه، هذا النداء لكل البعيد، وقال تعالى وقربناه نجيا، فالله تعالى يتكلم كيف شاء، إن شاء تكلم نداء بصوت مرتفع وإن شاء تكلم مناجاة كما أخبر جل وعلا، مرة ذكر النداء ومرة ذكر المناجاة. بما شاء هذا يتعلق بنوع الكلام، فالله تعالى قد يتكلم بالأمر، قد يتكلم بالنهي، قد يتكلم بالخبر كما في القرآن، فيه أوامر فيه نواهي فيه أخبار، فالله جل وعلا يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى بصوت وحرف، بصوت وحرف، والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال وناديناه، والنداء لا يكون إلا بصوت مرتفع، فالله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وحرف، فالكلام مركب من الأحرف. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي، يا موسى إني أنا ربك، هذه ما هي حروف، يا موسى يا ميم واو سين ألف إني همزة نون يا واكر. فهذا كلام الله الذي كلم به موسى وكلم به عيسى وغيرهم من الملائكة والنبيين مركب من حروف كما سمعنا. إذن الله تعالى يتكلم بصوت لأن الندى لا يكون إلا البعيد يكون بصوت مرتفع. وجاء عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي الله تعالى آدم يوم القيامة بصوت فيقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك. هذه جاءت عند البخاري قوله بصوت هذا على سبيل التأكيد، وإلا فالنداء معروف أنه لا يكون إلا بصوت مرتفع، لأن النداء يكون للبعيد والمناجاة تكون للقريب بصوت منخفض. بصوت وحرف لا يماثل كلام المخلوقين، لا يماثل كلام المخلوقين، والله جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته جل وعلا. فهذا هو خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفة الكلام. أما أهل البدع فإنهم كثرت أقوالهم في هذه الصفة وتخبطوا، فمنهم وأشهر طائفتين هي الجهمية والأشاعرة، وإلا فالمقولات مقولات أهل البدع كثيرة متنوعة في هذه الصفة. فالجهمية يقولون إن الكلام يقول الله يتكلم لكن كلامه مخلوق، خلقه في الهواء أو في المحل الذي يسمع منه. مثلا لما نادى موسى عليه السلام يقول خلق الكلام في الشجرة، وناديناه من شاطئ الأيمن الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. قالوا خلق الله الكلام في الشجرة، هذا هو كلام الله والعياذ بالله بزعمه، وخلقه في الشجرة وهذا هو الكلام، سمع موسى من الشجرة. إذن الكلام عند الجهمية الكلام عندهم مخلوق، كلام الله مخلوق، خلقه في المحل الذي سمع من إمام الشجرة، أو خلق أصواتا في الهواء سمعها جبريل عليه السلام فنقلها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأشاعرة فإنهم يقولون الكلام هو المعنى القائم في النفس، بس هذا هو الكلام، المعنى القائم في النفس. يعني أنت الآن في نفسك تقول أريد ماء، إذا كنت عطشانا في نفسك الآن تريد أن تقول أنا عطشان أو أريد ماء، هذا هو الكلام الذي في نفسك. طيب كيف يظهر؟ قالوا خلق أصواتا وحروفا لتعبر عن كلام الله، خلق أصواتا وحروفا لتعبر عن كلام الله. إذن القرآن على مذهب الجهمية وعلى مذهب الأشاعرة في فرق، القرآن عند الجهمية ما هو؟ كلام الله ولكنه مخلوق، هذا مذهب الجهمية. القرآن يقولون هذا كلام الله لكنه مخلوق. أما الأشاعرة فيقولون القرآن ليس كلام الله، القرآن ليس كلام الله، القرآن مخلوق، ومخلوق على كلا المذهبين، لكن الجهمية يقول هو كلام الله، والأشاعرة يقولون هو إيه؟ عبارة عن كلام الله، يعني خلقه ليعبر به عن كلامه، والكلام في الأصل عندهم هو المعنى القائم في النفس. إذن على هذا يعني يظهر لنا على هذا أن الجهمية أقرب من الأشاعرة فيما يتعلق بالقرآن، فإن الجهمية يقولون يمسك المصحف يقول هذا كلام الله لكنه مخلوق. أما الأشاعرة يقولون هذا ليس كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله وهو مخلوق على كلا القولين. فالجهمية على كل حال أقرب من وجه، والأشاعرة من وجه، وعلى كل حال كلا المذهبين مذهب باطل مخالف لظواهر النصوص الكثيرة التي الكثيرة المتنوعة أيضا. فالله جل وعلا في كتاب العظيم بين أن القرآن كلامه بنصوص كثيرة متنوعة، فهو مخالف لظواهر النصوص بلا دليل، ومخالف لإجماع السلف، وأيضا مخالف للمعقول، ويلزم عليه لوازم باطلة كما سيأتي تفصيل القول في ذلك. طيب قبل أن نفصل القول في الرد على هؤلاء وهؤلاء، قد يتعجب متعجب ويقول القائل سبحان الله، ما الحامل لهؤلاء على هذه الأقوال؟ وما المانع أن يقولوا الله يتكلم كما قال رسول الله؟ ما هي المشكلة؟ الله عز وجل الكلام صفة كمال ولا نقص؟ صفة كمال، بل إنها من أعظم صفات الكمال، ومن أعظم النقص العز والبكم. فإذا رأينا إنسان لا يتكلم لا شك أن هذا نقص عظيم. والله سبحانه وتعالى امتن على الإنسان أنه علمه البيان، فلا شك أن المتكلم أكمل بكثير من الذي لا يتكلم، وهذا شيء قد فطر الله عليه العباد، وفضل الله تعالى الإنسان على غيره بالبيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. هذه الميزة، هذه من الميزات العظيمة بين الإنسان وبين غيره من الحيوان. إذن الكلام لا محذور فيه، بل هو كمال مطلق، كمال من كل وجه. ثم إن النصوص متضافة. الله تعالى قل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قال إثبات القول، مرة يقول جل وعلا فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام، مرة يقول ومن أصدق من الله حديثا، حديث، مرة يأتي بالقول، مرة يعبر عنه بالكلام، مرة يعبر عنه بالحديث. كل هذا يدل على أن الله تعالى يتكلم، مرة قول، مرة يعبر عنه بالكلام، مرة يعبر عنه بالحديث، مرة يأتي قال الله، مرة يأتي ومن أصدق من الله قيلا. وهذه دلالات كثيرة متنوعة، مع تعدد الآيات التي فيها ذكر الكلام. من يحسن آيات القرآن وإذ قال الله، قال الله، فهذه آيات واضحة صريحة الدلالة، لا تقبل التأويل، لأن الله تعالى يتكلم. مرة يأتي بالصوت، ذكر الصوت، وناديناه وقربناه نجيا، فما الحامل لهم؟ الحامل لهم لأنهم تركوا الدليل من الأصل، لم ينطلقوا من النصوص الشرعية، وإنما انطلقوا من تحكيم العقول مع النيات الفاسدة عند كثير منهم. قد يكون لحق بهم ودخل معهم من يكون في نيته صلاح وليس قصده الشر والخبث، لكن الأوائل كالجهم والجعد بن جرهم وما شابه هؤلاء عندهم مرض، أو في قلوبهم مرض، وعندهم كيد للإسلام وأهله، فهم انطلقوا من العقول وتركوا النصوص. فالمعول عندهم على العقل، ما أقره العقل أقروه، وما نفاه العقل نفوه، وما لم يثبته العقل ولا ينفيه فإنهم انقسموا فيه إلى أقسام، منهم من يثبت ومنهم من ينفي، فجعلوا العقل هو المهيمن وهو الحاكم على نصوص الشرع، وخاب وخسر من حكم عقله
في نصوص الشريعة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو علم الكلام الذي ذمه السلف. علم الكلام هو الوصول إلى إثبات صفات الله تبارك وتعالى عن طريق العقل فقط، ليس هناك دليل أصلا، ولكنهم يجاملون أهل السنة وأهل الإسلام ويعني يراوغون في الإنكار، لا ينكرون صريحا إنما يراوغون فقط، وإلا فالمعول والأصل عندهم هو تحكيم العقل لا النص. فخاب وخسر من قدم عقله المأفون على كلام الله تبارك وتعالى وعلى كلام رسوله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. إذن هنا نقول إذا قال لك الجهل إن الله تبارك وتعالى لا إن كلام الله مخلوق، ونحن إلى الآن ما وصلنا إلى يعني القرآن، هذا هو إثبات الكلام من حيث هو إثبات هذه السنة من حيث، ثم الفصل الذي بعده الكلام على ما يتعلق بالقرآن خاصة، لكن الكلام الآن في هذا الفصل على إثبات هذه الصفة، صفة الكلام من حيث هو. فالجهمية عندهم أن الله تعالى لا يتكلم لا بصوت ولا بحرف، وإنما هو أصوات وحروف يخلقها في المحل الذي تسمع منه، سواء في الهواء أو في جبريل أو في الشجرة أو ما شابه ذلك. فنقول أولا هذا القول قول الجهمية أن الله تعالى يخلق هذه الأصوات والحروف، نقول أولا إنه مخالف للنصوص، مخالف للنصوص. فالله سبحانه وتعالى يقول ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فالله تعالى جعل الأمر قسيم الخلق. هذا يدل على إيش؟ على أن الأمر ليس مخلوقا، وإلا إذا ما صحت هذه المقابلة، لو كان الأمر نوعا أو فردا من الخلق لما ناسب ولما صح أن يجعله قسيما له، يجعله قسيما له يذكر في مقابله، وإلا لصار منه لا حاجة إلى ذكره، ألا له الخلق يدخل الأمر فيه فلا حاجة لذكره، لكنه جعله قسيما للأمر للخلق، فدل على أن الأمر ليس هو الخلق، وبين جل وعلا أن القرآن من الأمر، وهذا سنحتاج إليه في الفصل الثاني في إثبات أن القرآن كلام الله وليس مخلوقا، ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أوحينا إليك روحا من أمرنا، ولم يقل من خلقنا، فهذا يدل على أن القرآن من الأمر وليس من الخلق. لكن الذي يعنينا الآن في هذا الفصل هو إثبات أن الأمر غير الخلق، الأمر غير الخلق، فهذا من الأدلة الواضحة على أن كلام الله جل وعلا ليس مخلوقا، سواء كان القرآن أو غير القرآن، لأن الله تعالى يتكلم بالقرآن وبغير القرآن، القرآن من كلام الله، والله تعالى يتكلم بالقرآن وبغيره. إذن الأول نقول أنه مخالف للنص أو مخالف للنصوص، ومن أظهرها هذه الآية التي جعل الله تعالى في الأمر قسيما للخلق. الثاني أنه مخالف لإجماع السلف، فإن السلف مجمعون لا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بما شاء بصوت وحرف لا يماثل صوت المخلوقين، فهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لا خلاف بينهم في ذلك. فمن ذهب إلى أن القرآن أو أن الله تبارك وتعالى أن كلامه مخلوق فقد خالف إجماع المسلمين أهل السنة والجماعة. ثالثا أنه خلاف المعقول، يزعمون أنهم أصحاب العقول، يقول هذا قول مخالف للعقول، لأن العقل يقضي بأن الكلام لا يكون إلا في محل، الكلام ليس عينا قائمة بذاتها، تعلمون أنه أن الكلام ليس عينا قائمة بذاتها، وإنما هو يحتاج إلى محل يقوم به. فكيف يقال أن الكلام خلقه الله في الهواء، أصوات وحروف في الهواء؟ هذا ما يعقل، لا يعقل إلا لا يعقل من الكلام إلا أنه يقوم بمتكلم. فإذا قيل قال فلان كلا فأنت لابد، أو إذا قيل هذا القول فلابد أن يتحدد ويتعين صاحب القول. أما كلام أصوات وحروف تكون في الهواء ليس لها قائم، فإن هذا لا يعقل، فهو مخالف للعقل، لأن العقل لا يعرف من الكلام إلا ما كان صادرا من متكلم. الرابع أن موسى عليه السلام سمع الله تعالى يقول يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. هل يمكن أن يقول هذا غير الله؟ لا يمكن، محال أن يقول هذا غير الله جل وعلا، محال أن تقول الشجرة يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إذن كل هذا يدل على إبطال قول الجهمية في أن كلام الله جل وعلا مخلوق ومخالف لظواهر النصوص، والأمر الثاني مخالف لإجماع أهل السنة والجماعة، والأمر الثالث أنه مخالف للعقل الصريح، والأمر الرابع أنه يستحيل أن تقول الشجرة أو غيرها إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فإذا لا يقول مثل هذا الكلام، لا يمكن أن يكون هذا الكلام صادرا إلا من الله تبارك وتعالى. أما أن يصدر من الشجرة أو من جبريل يقوله على سبيل أنه ابتدأ منه أو من الهواء أو من أي مخلوق، فإن هذا محال. كل هذا يدل على أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي، وأنه صفة لله تبارك وتعالى ليس مخلوقا. الأشاعرة يقولون إن الكلام هو المعنى القائم في النفس، يقول الكلام كما تقدم المعنى القائم في النفس، وإنما يخلق هذه الأصوات والحروف لتعبر عن المعنى القائم في النفس. فيقال في الرد عليهم الأول أنه مخالف للنصوص لأنها تدل على أن كلام الله تعالى يسمع، النصوص تدل على أن كلام الله يسمع، والمعنى القائم في النفس هل يسمع أم لا؟ الجواب لا، والله تعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره إيش حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع العبارة أو حتى يسمع ما يعبر به عن كلام الله، لا قال حتى يسمع كلام الله. فدل هذا على أن الكلام مسموع، وعلى قول الأشاعرة الكلام غير مسموع، إنما هو المعنى القائم في النفس. والله تعالى يقول أيضا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. إذا من زعم أن الكلام هو المعنى القائم في النفس فهو مبطل، وقوله هذا مخالف لنصوص القرآن. الثاني أنه مخالف لإجماع السلف، وهذا الرد يرد به على كل طائفة، مخالفة النص ومخالفة الإجماع هذه يرد فيه على جميع الطوائف في جميع الصفات التي أنكروها أو حرفوها، لأن هؤلاء أهل البدع انعزلوا وخرجوا عن إجماع المسلمين، فكل صفة خالفوا فيها أهل السنة والجماعة فنرد عليهم بها، نقول مخالف للنص لأن أهل السنة والجماعة ما أثبتوها إلا بإيش؟ إلا بنص أو بنصوص، فمن خالف مذهب السنة والجماعة فقد خالف النصوص وخالف أيضا إجماع المسلمين. ثم يرد عليه كما تقدم بردود أخر تناسب كل صفة أنكروها أو حرفوها، لكن تمسك بهذين الردين وهما عظيمان كافيان يكفيان. إذا قيل هذا القول مخالف للنصوص خلاص انتهى، من خالف النص فقد ضل، ثم تؤكد هذا وتقول وهو مخالف ايضا لاجماع المسلمين. والله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما هي النتيجه؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام بعد ان ذكر افتراق اليهود والنصارى قال وستفترق هذه الامه إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. والحديث له شواهد يشد بعضها بعضا، فهو حديث صحيح بشواهده صحيح لغيره، فهو حديث مشهور معروف. فإذا كل من خالف للسنة الجماعة فقد صار من تلك الفرق التي مآلها إلى النار. ولكن هل هي تدخل النار على سبيل التخليد على سبيل الخلود في النار أم أنه أن تدخل تعذب ثم تخرج؟ فهذا محتمل، فيقال على حسب البدعة، في بعض البدع تصل حد الكفر فصاحبه مخلد في النار، وبعض البدع لا تصل إلى الكفر فلا يخلد في النار، يعني يكون من أهل النار ابتداء يدخلها يطهر ثم يخرج منها ويدخل الجنة. إذن هذا هو الذي رد على الشاعر، قال مخالف للنصوص والثاني مخالف لإجماع أهل السنة والجماعة وإجماع السلف، والأمر الثالث أنه خلاف المعهود من الكلام. هذا قول مبتدع، هذا قول لا أصل له، وإلا لو سألت كل عاقل وكل إنسان ما هو الكلام لا يحتاج إلى ذكاء ولا يحتاج إلى علم ولا يحتاج إلى تفكير. لو سألت أي إنسان حتى العوام الذين لم يتعلموا إذا قلت ما هو الكلام إيش يقول لك العام؟ ها يقول لك المعنى القائم في النفس، يعني فلان الآن عطشان يقول أريد ماء، هل يقول عاقل إن هذا الآن يتكلم؟ ها أحد يقولها؟ هذا كلام مبتدع لا أصل له في اللغة ولا أصل له في شيء من النصوص، ولا يعرفه العقلاء بفطرهم وعقولهم السليمة. فلو قيل لشخص إن فلان يتكلم الآن، فلان يتكلم الآن، قال أبدا ما يتكلم أنا ما أسمع الآن. إذا قيل إنه في نفسه يقول أريد ما، قال أبدا ما تكلم، هذا وش هذا حديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الصحيحين إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن حديث النفس أنه معفو عنه ما لم يصل إلى حد الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهذا ليقرر أن الكلام هو الذي يكون بصوت وحرف، لا، لأن هذا معروف على فطرة يعرفه الإنسان بعقله. لو قرر هذا لتعجب الناس، هذا ما يحتاج أن يقرر، هذا معروف بالبداهة بالفطرة. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين حكما آخر، وهو أنه أن حديث النفس المعروف عند الناس معفو عنه ما لم يصل إلى الكلام أو العمل، فإذا وصل إلى الكلام فهو محاسب عليه أو وصل إلى العمل. إذن هذا القول قول مبتدع لا أصل له لا في الشرع ولا في أقوال أهل السلف أهل السنة والجماعة ولا في ما فطر الله عليه العباد عقلا وفطرة. إذن كل هذا يدل على أنه أن هذا هذه الأقوال أقوال باطلة، وأنه من أراد النجاة فعليه باتباع سبيل المؤمنين. نعود إلى كلام المؤلف، يعني نمر عليه مرورا سريعا. يقول رحمه الله: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. كلمة قديم هذه تحتاج إلى وقت. ما معنى قديم؟ هل معنى أن الكلام الله أنه قديم يعني قديم الأحاد، ولا قديم النوع؟ ما تقولون؟ هل هو قديم النوع الجنس ولا قديم الأحاد؟ ها؟ قديم النوع. يقال أصل الكلام قديم. إيش معنى كلمة قديم؟ يعني أن الله تبارك وتعالى لم يزل متكلما ولم يحدث الكلام بعد أن لم يكن. إذن الله جل وعلا لم يزل متكلما، فأصل هذه الصفة قديم، معنى أن الله تعالى يتكلم في الأزل ولم تحدث هذه الصفة بعد أن لم تكن. ومحال أن يكون الله تعالى في وقت من الأوقات لا يتكلم ثم حدث له الكلام، هذا محال. ومن زعم هذا فقد ترقص الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا لم يزل متكلما. إذن أصل الكلام إيش؟ قديم غير حادث. وأحاد الكلام، أحاد الكلام هذا إيش؟ قديم ولا حادث؟ يحدث شيئا فشيئا، يحدث شيئا فشيئا. إذن لابد من هذا، ويجب إحسان الظن بالمؤلف لأنه من أئمة السنة والجماعة رحمه الله، فيحسن بالظن ويقال إن مراده بهذه الكلمة أنه قديم، أي أن أصل الكلام، أن أصل الكلام جنس الكلام قديم، يعني لم يزل الله تعالى متكلما. أما أحاده فلا شك أنه يحصل شيئا فشيئا، تكلموا متى شاء. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، الكلام هنا حصل متى؟ هل هو قديم؟ لا، هذا الكلام حصل عندما جاء موسى إلى ميقات الله تبارك وتعالى، حصل الكلام. وهكذا فالله تعالى يتكلم متى شاء. فلا شك أن أحاد الكلام أنها حادثة وأنها ليست قديمة، كما قال جل وعلا: ما يأتيهم من ذكر إيش؟ محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. محدث أي أحدث الله وتكلم به في ذلك الوقت. فالقرآن نزل تكلم الله تعالى به بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، على مدى على في خلال 23 سنة يتكلم الله جل وعلا بالكلام متى شاء، يسمعه جبريل عليه السلام ثم ينزل به على محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا معنى قول المؤلف إنه متكلم بكلام قديم أي في أصله، يسمعه منه من شاء من خلقه. سمع موسى عليه السلام منه، لا شك أن موسى سمع كلام، ولذلك يسمى موسى عليه السلام كليم الله، لأن يعني الله تعالى كلمه مباشرة بدون واسطة، كما قال الله تعالى: منهم من كلم الله. سمع موسى عليه السلام منه من غير واسطة، سمعه جبريل عليه السلام لأنه يعني الذي يسمعه يبلغه، ومن أذن له من ملائكته ورسله. وقد ثبت في الحديث أن الملائكة يسمعون كلام الله جل وعلا، كما سيأتي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأنه سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الآخرة، يكلم المؤمنين في الآخرة، والله سبحانه وتعالى يكلمهم كما ثبت في الأحاديث الكثيرة. يأتيهم الله جل وعلا في صورة غير الصورة التي يعرفون، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين رضي الله عنه يقول: من تنظرون يعني من تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام يدني الله تعالى المؤمن وضع عليه كنفة فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول أي ربي، إلى آخر الحديث. ولا حديث كثيرة في إثبات أن المؤمنين يسمعون كلام الله يكلمهم ويجيبونه. ما منكم من أحد عدد حاتم الصحيحين رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، يقول له ألم أرسل إليك رسولا فلا يقول أن بلى، ألم فيقول ألم أوتك مالا فيقول أن بلى، فيقول أينما قدمت لنفسك، إلى آخر الحديث. يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما. هذه الآية فيها تأكيد، والتأكيد بالمصدر ينفي الاحتمال، ينفي احتمال المجاز على القول بوجود المجاز، يعني ينفي الاحتمال، احتمال المبالغة أو المجاز أو ما شابه ذلك. الله تعالى يقول وكلم الله موسى تكليما. تكليم هذا تأكيد الكلام أو تأكيد التكليم، وأنه حقيقي، أنه ليس شيئا آخر. وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالله سبحانه وتعالى كلم موسى كلاما واضحا، يا موسى هذا كلام بأصوات وحروف، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه منهم من كلم الله، يعني الرسل، منهم من كلم الله أي مباشرة، كما قال تعالى وما كان لرسول أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وحي هذا معناه أنه يرسل الرسول، يعني يلقى في قلبه بدون سماع صوت، كما يقول عليه الصلاة والسلام إن روح القدس قد نفث في روعي. هذا نوع من أنواع الوحي، إلا وحيا أو من وراء حجاب، هذا تكليم مباشر لكنه من وراء حجاب لا يرى الله جل وعلا، أو يرسل رسولا جبريل عليه السلام يخبره بما تكلم الله تعالى به. وقال سبحانه وما كان لبشر يكلم الله إلا وحيا وراء حجاب. وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، هذا أيضا إثبات الكلام، نودي إثبات الصوت. وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، كما تقدم هذا لا يمكن أن يقوله غير الله جل وعلا، وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع صوته أهل السماء. هذا ثبت عن مسعود موقوفا ومرفوعا، والمرفوع جاء عند أبي داود يقول عليه الصلاة والسلام إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة تجر السلسلة على الصفوان. هذا معناه إثبات الصوت، وأنه صوت عظيم، وأنه صوت قوي يشبه السلسلة التي تجر على الصفوان. هذا ليس من باب التمثيل لصوت الله جل وعلا بصوت السلسلة، لا شك أن السلسلة مخلوقة، والصوت الذي يخرج من السلسلة إذا جرت على الصفوان صوت مخلوق، لكن المراد هنا ليس مماثلة الصوت بالصوت، وإنما تأكيد ماذا؟ أنه صوت قوي، أنه صوت قوي. وكل هذا يعني سبحان الله مع هذه التأكيدات ينادي الله بصوت، ورفض تجر السلسلة على الصفوان صوت له صوت حاد قوي جدا حتى يصعق الملائكة من قوته. مع هذه التأكيدات مع ذلك البدع يأبون إلا المخالفة، لأنهم كما تقدم لم ينطلقوا من النصوص. وروى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا. ما معنى غرلا؟ يعني غير مختونين. فهذه الجلدة التي قطعت من المولود حينما كان صغيرا يعيدها الله تبارك وتعالى، لأنه قال سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيده. فيعيد الله تعالى كاملا كما كان، لأنه ولد بتلك القلفة التي كانت على الذكر، فيبعث كاملا بتلك الجلدة التي قطعت. وقوله بهما، بهما معناها يعني ليس معهم شيء، ليس معهم شيء، حفاة عراة بهما، لأن الإنسان في الدنيا قلما يأتي إلا ومعه شيء، ولا لا؟ غير اللباس، قد يكون معه قلم، يكون معه ساعة، يكون معه حذاء، حفاة يدل على عدم الحذاء، لكن قد يكون معه حقيبة، يكون معه غرض في يده، كتاب ولا شيء. غالب الإنسان ما يمشي إلا ومعه شيء من متاع الدنيا يحتاج إليه. أما يوم القيامة فإنهم يأتون ليس معهم شيء إطلاقا، لا لباس ولا حذاء ولا أي متاع، يأتون مجردين من كل شيء، ثم يكسوهم الله جل وعلا بعد ذلك. الشاهد قوله: فيناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب، أنا الملك أنا الديان. هذا حديث لا بأس به، جاء عند البخاري معلقا مرة بصيغة التمريض ومرة بصيغة الجزم، فهو حديث صحيح لا بأس به. لكن يلاحظ في هذه العقيدة أن المؤلف رحمه الله ليس عنده عناية جيدة بانتقاء الأحاديث، وإن كان العقيدة مستقيمة لكن ليس عنده العناية الجيدة في انتقاء الأحاديث، لأن المؤلف كما تعلمون الموفق رحمه الله غلب عليه إيش؟ الحديث ولا الفقه؟ الفقه، فهو إمام معروف في الفقه من كبار أتباع الإمام أحمد في الفقه رحمه الله جميعا. فالفقه غلب عليه، تعلمون أن الفقهاء يعني ليس عندهم عناية بالحديث وصحتها. وعلى كل حال كل يؤخذ من قوله ويترك، ولا الكمال لله جل وعلا. فلا ينبغي الإنسان أنه إذا رأى في كتاب حديثا ضعيفا أو رأى فيه شيء من الملاحظات أن يقول هذا الكتاب فيه أخطاء فيه ملاحظات يرميه جانبا. لا، ما يخلو الكتاب من ملاحظات، فالعاقل الذي يستفيد مما في هذا الكتاب وإن كان في بعض الأشياء يبينها ويوضحها ويستفيد من كل كتاب، لا يخلو كتاب من فائدة ولا يسلم كتاب من ملاحظة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن المنصف يقبل الصعوبة الكثير ويبين الخطأ القليل بعبارة طيبة ليس فيها تشنيع وليس فيها تجريح للمؤلف، لأنه اجتهد وأدى ما عنده، فجزاه الله خيرا. ثم ذكر هذا الأثر، يعني هذا الأثر لسنا بحاجة إليه، لكن قد يقال الله أعلم أنه من باب أنه يؤكد أن اليهود أيضا يعني التوراة تتضافر مع القرآن في إثبات كلام الله، يعني من هذا الباب تكون فائدة. وإلا فأخبار بني إسرائيل كما تعلمون يعني ليس لا نبني عليها ديننا، وإنما يكفينا ما جاء في القرآن والسنة. لكن إذا كان هذا الأثر المأخوذ عن بني إسرائيل يوافق ما في القرآن والسنة فنحن نقبله. فالأخبار عن بني إسرائيل كما تعلمون تقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يؤيده ديننا فنحن نقبله، وما يبطله ديننا كتاب السنة فنحن نرده، وما لا يوافقه الإسلام ولا يبطله فنحن لا نصدقه ولا نكذبه، يعني لأنه قد نكذبه فيكون حقا وقد نصدقه فيكون باطلا، فنحن نتوقف فيه نسمعه على سبيل الاعتبار والاستئناس ولكننا لا نكذبه ولا نصدقه. هنا ذكر هذا الأثر عن موسى عليه السلام، في بعض الأثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهلت وفزع منها، فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا للتناس بالصوت فقال لبيك لبيك اسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ قال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك، لم يقل خلفك، هذا ليلة بالله فوقك وعن وأمامك وعن يمينك وعن شمالك، فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى. اقرأ فصل بعده.
قال رحمه الله فصل: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سبحانه سأصليه سقر، وقال بعضهم هو شعر، فقال الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبه لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى كافها يا عين صاد، وقال تعالى حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف.
لما ذكر المؤلف رحمه الله صفة الكلام وأثبتها، انتقل إلى الكلام للقرآن، وأن القرآن من كلام الله تبارك وتعالى، وهذا هو مذهب السنة والجماعة. القرآن مذهب السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا هو مذهب السنة والجماعة في القرآن، أنه منزل غير، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله، وهذا كما أخبر الله تعالى عنه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فالله تعالى بين أن المسموع الذي يسمع المشرك، الذي يستجير بالمسلم ويطلب منه أن يسمع القرآن، بين جل وعلا أنه يسمع كلام الله. إذن هذا القرآن المسموع هو كلام الله تبارك وتعالى، منزل، منزل لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وأنزلنا إليك الذكر، أنزلنا على نصف الإنزال. منزل غير مخلوق، هذا فيه يعني تأكيد للرد على الجهمية ولا شاعر الذين يزعمون أن القرآن مخلوق. منه بدأ، أي ابتدأ من الله، لا من جبريل ولا من الشجرة ولا من الهوى كما يزعم أهل البدع، وإنما بدأ من الله، تكلم الله تعالى به ابتداء. أما نسبة إلى جبريل في قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذا ليس معناه أنه كلام جبريل ابتداء، لأن الله تعالى وصفه بأنه رسول، إنه لقول رسول، وكلمة رسول تدل على أنه يبلغ كلام من أرسله، ومرة ينسب إلى محمد عليه الصلاة والسلام: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فعلم من هذا أنه قول رسول، مرة نسب إلى جبريل الرسول الملكي، ومرة نسب إلى محمد عليه الصلاة والسلام الرسول البشري. هذا يدل على أنه ليس كلام هذا ولا هذا ابتداء، وإنما هو كلام رسول، أي مرسل يبلغ كلام من أرسله. منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان، حينما يرفع من المصاحف، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه عند ابن ماجه في السند الصحيح على شرط مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ولا يسرين على كتاب الله تعالى في ليلة حتى لا يبقى منه شيء. يفتح الناس المصاحف فلا يجدون فيها حرفا واحدا. هذا والله أعلم حينما يعرض الناس عن كلام الله ويتركون تلاوته والعمل به، فالله تعالى يغار على كلامه ويرفعه فلا يبقى من الأرض منه شيء، كما أن الكعبة تهدم أيضا في آخر الزمان إذا عرض الناس عنها وتركوا الحج والعمرة والصلاة، فالله تعالى يسلط عليها ذا السويقتين الحبشة كما ثبت في الصحيحين، فينقضها حجرا حجرا، وجاء في بعض الحديث أنهم يطرحونها في البحر. وأما من زعم أن القرآن مخلوق فإنه يرد عليه بالأمور الآتية: أولا يقال القرآن كلام الله، الأول في الرد أن يقال القرآن كلام الله وهو صفة من صفات الله وصفات الخالق غير مخلوقة. القرآن صفة من صفات الله كلام الله والكلام صفة المتكلم وصفات الله جل وعلا غير مخلوقة كما أن السمع والبصر وما شابه من صفات الله غير مخلوقة فكذلك الكلام مثلها يقال فيه كما يقال في بقية الصفات فالصفات صفات الخالق تليق به جل وعلا وليست مخلوقة. الثاني أن يقال الله خالق كل شيء هذا دليله تدل بهذه الآية على أن القرآن مخلوق قالوا الله خالق كل شيء فالرد عليهم أن يقال هذه الآية لا تدل على خلق القرآن لأن هذه الآية يقال إنها عام مخصوص عام مخصوص وهذا له نظير كما في قول جل وعلا عن ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء ومعلوم أنها لم تؤتى كل شيء على الإطلاق وإنما هذا عام مخصوص أوتيت من كل شيء مما يهتم به الملوك ويستعينون به على إقامة مملكته لكن معلوم أنها في أشياء كثيرة في الأرض لم تؤت منها من الفواكه وما شبهها في أشياء موجودة في بعض البلدان ليست موجودة عندها وهذا شيء معلوم لكن المراد أنها هذا عام مخصوص يراد أن أوتيت من كل شيء مما يحتاج الملوك في إقامة مملكته. وتقدم لنا أن القرآن من الأمر أن القرآن من الأمر والأمر غير مخلوق فإذا قوله جل وعلا الله خالق كل شيء شيء هذا شيء من إيش من المخلوقات الله خالق كل شيء صح خلق السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والبشر والجن والإنس والحيوانات وكذا خالق كل شيء من المخلوقات ولكن القرآن ليس مخلوقا أصلا ولا يدخل في هذا أصلا. الله تعالى يقول ألا له الخلق والأمر كما تقدم وبين جل وعلا أن القرآن من الخلق والأمر من الأمر والدليل قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وليس من خلقنا من أمرنا وقال تعالى ذلك أمر الله إيش أنزله إليكم. الثالث يقال إن هذا القول يلزم منه لوازم باطلة قطعا. الأول أنه تكذيب للقرآن تكذيب للقرآن من قال إن القرآن مخلوق والعياذ بالله فقد كذب القرآن والله تعالى كما تقدم في الآيات يقول ذلك أمر الله أنزله إليكم إذا من زعم أن القرآن مخلوق فقد كذب الله. ثانيا أن من زعم أن القرآن مخلوق معنى هذا أن كل كلام في الدنيا يكون كلام الله لأنهم يقولون القرآن مخلوق كيف القرآن مخلوق القرآن مخلوق خلقه الله إما في الهواء أو في جبريل أو في كذا فبلغه إلى محمد عليه الصلاة والسلام. نقول أيضا كلام فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى من الذي خلق كلام فرعون والله جل وعلا إذن على هذا القول يكون كلام فرعون كلاما لمن لله جل وعلا إذن على هذا القول من يتجم هذا القول فسيؤدي به انظر إلى الضلال المبين والعياذ بالله وأن من خالف الصراط المستقيم فإنه يعني يهوي في دركات الظلام ويؤدي به لقول لا يقول عاقل أصلا فضلا عن عالم. فمن قال إن القرآن مخلوق فإنه يلزمه أن يقول إن فرعون صادق في كلامي أنا ربكم الأعلى ولا لا لأن الذي قال أنا ربكم الأعلى على كلامهم هو من والله إذن الله تكلم على لسان فرعون قال أنا ربكم الأعلى نقول الله هو الذي خلق الكلام في فرعون فقال أنا ربكم الأعلى. إذا كلام فرعون صحيح والعياذ بالله. إذا هذا هو هذا لازم هذا لازم هذا القول، لأنه يقول الله خلق الكلام في الشجرة، فقالت الشجرة يا موسى إني أنا الله. فإذا ما الفرق بين تقول الشجرة يا موسى إني أنا الله ويكون كلاما صحيحا ينسب إلى الله، وبين قول فرعون أنا ربكم الأعلى؟ إذا كله واحد، لا فرق بين هذا وهذا. ولذلك والعياذ بالله وصل ببعض الطوائف كأهل الحلول والاتحاد وصل بهم الحال إلى أن ملتزموا هذه اللوازم والعياذ بالله، وقالوا إن كل كلام في الكون هو كلام الله، وفرعون صادق في قوله أنا ربكم الأعلى. هل يتوقع أو يظن مسلم عاقل أن أحدا يدعي الإسلام يصل به الحال إلى هذا القول والعياذ بالله؟ وهذا ما قاله الأضال المضل ابن عربي وغيره من أهل الحلول والاتحاد، فلم يقولون وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. التزموا هذا اللازم والعياذ بالله، وصار عندهم كل كلام في الوجود كلام الله لأنه مخلوق، فلا فرق بين الكلام الذي يخلق في الشجرة والكلام الذي يخلق في زيد أو في عمرو أو في فرعون أو في أي مخلوق كان، كله كلام الله والعياذ بالله. فصار عنده وحدة الوجود، وأن الوجود أنه لا فرق بين الله وبين بين الخالق والمخلوق والعياذ بالله. اللازم الثالث من اللوازم الباطلة أنه يلزم منه إبطال الشريعة من أصلها، يبطل يلزم من هذا القول إبطال الشريعة من أصلها، لأن إذا قلنا القرآن مخلوق معناه أنه لم يتكلم الله تعالى وإنما خلقه على هذا الوجه كما خلق الجبال والأشجار وما شابه ذلك على هذا النحو وعلى هذا الوجه، فليس كلام الله يعني لم يتكلم الله تعالى به وإنما خلق كما خلق غيره من الكلام. كلام فرعون هل له قيمة ولا ما له قيمة؟ كلام خلقه الله لكن هل له قيمة؟ نقول ما له قيمة، كلام باطل. إذن القرآن خلقه الله فهو مثل كلام فرعون، مثل كلام زيد، مثل كلام عمر، كلام المخلوق، فليس لا يحمل قوة الأمر والنهي. وكما تقدم أهل البدع الجهمية وغيره يريدون أن يصلوا إلى هذا إبطال الشريعة من أصلها. نقرأ كلام مؤلف تراث الشريعة، يقول رحمه الله ومن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم. من كلام الله، كلام الله يشمل القرآن وغيره، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين كما جاء عند ابن حبان قال عليه الصلاة والسلام سند صحيح قال أبشر أو سند حسن قال عليه الصلاة والسلام أبشروا فإن القرآن طرف بيد الله وطرف بأيديكم فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا إن استمسكتم به، فشبهه بالحبل الذي طرف بيد الله وطرف بيد العبد، فإذا تمسك به فإنه لن يضل أبدا. وحبل المتين والصراط المستقيم، فالقرآن هو الصراط المستقيم، وأن هذا الصراط المستقيم فسر بالإسلام وبالقرآن. وتنزيل رب العالمين أي منزل من عند الله، نزل به الروح الأمين وهو جبريل كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود كما تقدم، وهو صور محكمات، المحكم والمتقن الذي ليس فيه خلل، وآيات بينات أي ظاهرات واضحات، من اعتصم بها نجا ومن تركها لك، وحروف وكلمات، وهذا ظاهر كما تقول القرآن مكون من حروف وكلمات، من قرأ فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، هذا ورد في حديث يذكر مؤلف نترك الكلام عليه في موضعه، له أول وآخر، له أول وآخر، ليس كما يقول الشاعر والمعنى القائم في النفس ما له أول ولا آخر، لا، كلام الله حروف وكلمات لا ابتداء وانتهاء، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، القرآن هو الذي يتلى بالألسنة وإن كان الصوت صوت القارئ لكن الكلام كلام البارئ، محفوظ في الصدور محفوظ في الصدور يحفظه أهل العلم، متلوم مسموع بالأذان، إذا سمعت القارئ فالمسموع كلام الله، وإن كان الصوت صوت القارئ ولكن المسموع المعاني المسموعة هي كلام الله جل وعلا، مكتوب في المصاحف، وإن كان المداد مخلوقا لكن الكلام هو كلام الله، فيه محكم ومتشابه. المحكم هو البين الواضح، والمتشابه الذي قد يجهله بعض الناس، فيجب رد المتشابه المحكم فيكون الجميع محكما. المثال على المتشابه المحكم مثل قوله جل وعلا: وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه آية محكمة، كل يفهم منها أن المشرك مخلد في النار وأنه لا يغفر له. المتشابه مثل قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذه متشابهة، قد يظن ظان أن القاتل مخلد في النار، لكن يجب أن ترد هذه الآية المتشابهة إلى المحكم: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيتبين أن القاتل ليس كافرا وليس مخلدا في النار. وناسخ ومنسوخ، فيه ناسخ لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذه ناسخة لقول الآية الثانية، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج. والأمثلة كثيرة. وخاص وعام، الخاص يقضي على العام، يجب أن يرد أن يقدم الخاص على العام. العام مثل قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا عام في كل زاني وزانية. الخاص قوله تعالى في الإماء: فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا خاص في الإماء. وأمر ونهي: أقيم الصلاة، النهي: لا تقربوا الزنا، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن محفوظ بحفظ الله له، لا يأتي الباطل بين يديه ولا يعني من أي جهة، لا بتحريف ولا بزيادة ولا بنقص، فالله تعالى تكفل بحفظه. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظاهرا. المؤلف الآن يذكر آيات كثيرة ليدلل على أن الموجود في المصحف هو القرآن، وهذا شيء واضح ظاهر، لكن لما أجلب أهل البدع وقالوا هذا المصحف ليس هو كلام الله وإنما هو عبارة، احتاج أهل السنة أن يثبتوا هذا، مع أنه أظهر وأوضح من أن يكثر عليهم من الأدلة، لكن لا بأس بمرور على ما ذكره المؤلف. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا من مثل هذا القرآن، فدل على أن القرآن هو الموجود في المصاحف الذي تحدى الله تعالى به الإنس والجن على يد مثله، فهذا يدل على أن القرآن متلو ومسموع ومعروف، وإلا لو كان شيء غير متلو غير معروف لما تحدى الله تعالى به الإنس والجن، لأنه لا يتم التحدي إلا إذا سمعوا أصواتا وحروفا وفهموا المعنى، وإلا لا يحصل التحدي. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال الله فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. فالكفار صاروا أحسن من المعطلة من هذا الوجه، لأنهم أثبتوا أن هذا هو القرآن، ولم يعني أثبتوا أن هذا القرآن وصفوه أو سموه باسمه، لن نؤمن بهذا القرآن. وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر، يعني هذا يدل على أنه قول، أنهم سمعوه فقالوا هذا القول. إن هذا فقال تعالى: سأصليه سقر. وقال بعضهم: هو شعر. فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. يعني الشاهد من هذه الآيات أن المشركين سمعوا القرآن فقالوا إنه سحر مرة، وقالوا إنه شعر مرة، فهذا يدل على أن القرآن مسموع، أنه متلو، وأنه أصوات وحروف تسمع. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبت قرآنا لم يبقى شبه الذي لب، في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو لا يعقل. هذا واضح أنه معقول مسموع، ولذلك تحداهم بأن يأتوا مثله. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، هذا واضح أن القرآن هو هذه الآيات التي تتلى عليهم فيسمعونها ثم يقولون إيتي بقرآن غيرها. قال تعالى: بل هو آيات بينات أي واضحات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني القرآن هو المحفوظ في الصدور الذي يعرفه العلماء قد حفظوه وعلموا. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ على الصحيح لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة المطهرون من الذنوب والمعاصي. بعد أن أقسم على ذلك، هذا دليل أن القرآن مكتوب، أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، فهو كلمات مكتوبة في اللوح المحفوظ. وقال تعالى: كاف ها يا عين صاد، هذا دليل على أن القرآن إيش؟ ها حروف، الكاف والها والعين والصاد، الحاء ميم والعين السين والقاف، شرح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعرضه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه لحن فيه فله بكل حرف حسن. حديث صحيح، يعني المؤلف قال إنه حديث صحيح، لكن الصحيح إنه حديث ضعيف، بل إنه ضعيف جدا كما تقدم، المؤلف يعني ليس متمكن في الحديث، والحديث فيه رجل متروك فهو ضعيف جدا. لكن جاء حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي وهو لا بأس به، يعني لا بأس، أحسن من هذا من العلماء حسنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. والحسنة في 10 أمثال، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف لا ألف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف. فسره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الحرف والكلمة، الحرف والكلمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، مع أن ألف مركب من كم حرف؟ من 3 حروف. فمعنى قول عليه الصلاة والسلام: ألف حرف، ألف هذه حرف ولا كلمة؟ كلمة مركب من 3 حروف. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن كلمة حرف تطلق في اللغة ويراد بها الكلمة، وأحيانا تطلق ويراد بها الحرف الاصطلاحي، مثلا قال القاف حرف والألف حرف واللام حرف، وأحيانا يقال هذا حرف، هذا حرف ويراد به الكلمة، هذا موجود في اللغة العربية. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: سمعت هشام ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان على أحرف لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أحرف يعني إيش؟ كلمات. إن القرآن أنزل على 7 أحرف، الأحرف يعني الكلمات. فالحديث إذن يعني بين فيه دلالة في نفس الحديث على أن المراد بالحرف وإيش؟ الكلمة، ألف حرف مع أنه مركب من 3 أحرف. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز سراقيهم يتعجلون أجره ولا يتعجلون. هذا ينطبق على الخوارج، وينطبق أيضا على كل من يتأكل بالقرآن، من يعتني بالتجويد والترتيل والتحقيق في النطق ولكنه لا يعمل به، وإنما يقرأه ويجوده من أجل المصلحة الدنيوية، كان يقرأ في المآتم أو يقرأ في المجامع بالأجرة فإن هذا والعياذ بالله ينطبق عليه هذا الحديث، لأنه يقيم الحروف إقامة السهم، يقرأ قراءة متقنة ولكنه لا يعمل به، لا يتعلم المعاني ولا يعمل، وإنما يتأكل به، يقرأه من أجل المصلحة الدنيوية يا بالله. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروف. هذا ضعيف، فيه أيضا رجل متفق على ضعفه، جابر الجعفي، فيه رجل وفي شريك بن عبد الله أيضا ضعيف، فالأثر لا يصح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لكن معناه صحيح، معناه أن إعراب القرآن يعني ضبط الإعراب، وهو ما يتعلق بالحركات، رفع الفاعل ونصب المفعول وجر المجرور، أهم من إيش؟ من تعلم القراءات. فلا ينبغي الإنسان تعلم القراءات مثلا حتى يضبط الحركات، يعني يبدأ بقراءة واحدة حفص أو ورش أو أي قراءة، يبدأ أولا بضبط هذه القراءة، يضبط النطق ويضبط الحركات يتقنها، ثم إن شاء بعد ذلك أن يتعلم قراءات أخرى فلا حرج. وتعلم القراءات كما تعلمون فرض كفاية، وتعلم المعاني أهم وأفضل. فإذا دار الأمر بين يتعلم الإنسان بقية القراءات ويقف عند ذلك، أو أن يتعلم قراءة واحدة يضبطها ثم يتعلم المعاني والتفسير، فلا شك أن تعلم التفسير أهم، لأن القرآن نزل ليتدبر وليعمل به، ولا يمكن أن يحصل التدبر إلا بفهم المعنى. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. لا شك أن من أنكر حرفا أو كلمة أو آية فقد أنكر القرآن كله، يعني كفر بالله ولا ينفع إيمانه ببقية القرآن. واتفق المسلمون على عد سور القرآن، فهي 14 سورة، وآيات القرآن معدودة، وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين بأن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. في بعض القراءات كما تعلمون فيها خلاف بين المسلمين، يعني ليست قراءة متفقا، ليست قراءة متفقا عليه، فمن أثبت هذه وبعضهم ينكرها كقراءات الشاذة، فإن هذا لا يكفي، لا أكثر من أنكر شيء من القراءات الشاذة التي فيها خلاف لم يتفق عليها. أما من أنكر قراءة من القراءات السبعية أو القراءات العشر التي اتفق المسلمون على أنها قرآن فإنه يكفر، إذا علم أنها ثابتة ثم أنكرها فإنه يكفر. أما القراءات التي فيها خلاف فالقراءات الشاذة فمن أنكرها فإنه لا يكفر، لوجود الخلاف بين المسلمين. وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المؤمنين به وبأسماء الحسنى وصفات العلى، ونجعله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليك يا شيخ. هناك بعض الأسئلة، هذا السائل يقول: هل يجوز القول قال الله تعالى حكاية عن فلان، أو قول قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، دون أن أقول قال الله؟
أحيانا لا بد أن تبين أن هذا ليس كلام الله ابتداء، وإنما قاله الله تعالى يخبر عن قائله الأصلي، كما مثلا في قوله، قول إبراهيم عليه السلام: قال إني سقيم. فلو قال قائل قال الله إني سقيم، هذا ما يجوز، أن السامع يفهم أن الله تعالى يقول إني سقيم، لا، لكن تقول قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم، لأن الله تعالى يحكي قول إبراهيم، وإن كان يعني لم ينقل بالنص أن إبراهيم لم يكن يتكلم العربية، لكن هذا معنى كلامه، ولا بأس أن تنقل كلام شخص يتكلم بالعجمية، يعني ينقل ترجمة، يصح أن يقال قال فلان أي الأعجمي كذا وكذا، تنقله باللغة العربية، صح أن تقول قال فلان كذا وكذا وهو أعجمي وأنت تنقل كلامه بالعربية. فإذا كان الكلام قاله الله جل وعلا إخبارا عن بعض المخلوقين فإنه يبين لئلا يتوهم السامع أن هذا كلام الله ابتداء، لأنه أحيانا يكون لا يليق بالله جل وعلا. ماذا يقول لقمان؟ يا بني لا تشرك بالله، فلو قلت قال الله تعالى يا بني لا تشرك بالله هذا ما يعني ما يليق بالله، قد يظن السامع أن الله تعالى له ابن قال الله يا بني، لا تقول قال الله تعالى عن لقمان يا بني أو يحكي عن لقمان يا بني. نعم.
هذا السائل يقول الحديث القدسي هل يجوز أن نقول أنه كلام الله لكنه مخلوق بلسان النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحديث القدسي الصحيح أنه كلام الله لفظا ومعنى، هذا هو ظاهر النصوص. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال الله، هذا هو الأصل، قال الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعيد الخدري ينادي الله تعالى يوم القيامة فيقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار. هذا كلام الله لفظا ومعنى، ولكنه ليس معجزا ولم ينزل للتعبد به كالقرآن. فالله تعالى يتكلم كيف شاء، يتكلم كيف شاء، أحيانا يتكلم كلاما معجزا يتعبد بتلاوته وهو القرآن وله الأحكام المعروفة، وأحيانا يتكلم بكلام ليس معجزا ولا يتعبد بتلاوته كالحديث القدسي. والله سبحانه وتعالى يتكلم كيف شاء كما تقدم. إذا نقول الحديث القدسي الصحيح أن اللفظ والمعنى من الله، ولكنه فإن قال قائل لو كان اللفظ والمعنى من الله لكان معجزا كالقرآن، نقول لا لا يلزم. التوراة مثلا كلام الله ولا لا؟ لفظا ومعنى، الله تعالى كتبها بيده جل وعلا وأنزلها على موسى عليه السلام، فهي كلام الله لفظا ومعنى، كتبها الله جل وعلا في الألواح بيده كما جاء في الأحاديث كما عند البخاري وأنزلها على موسى. فالتوراة كلام الله لفظا ومعنى، لكن هل التوراة معجزة؟ الجواب لا. إذن الله جل وعلا يتكلم كيف شاء، إن شاء تكلم كلام معجز وإن شاء تكلم كلام غير معجز، فهذا هو صحيح وظاهر النصوص. وإن كان المسألة فيها خلاف لكن هذا هو الراجع عندي، أن الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى ولا يلزم منه أن يكون معجزا كما تقدم في يوم القيامة. الله تعالى يكلم آدم ويكلم الأنبياء ويكلم المؤمنين كما تقدم، ولا يلزم أن يكون معجزا كالقرآن. يقول يا ابن آدم أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول أي ربي أعرف، فيقول يا ربي ألم تغفر لي؟ يقول بلى وبمغفرتي بلغت منزلتك هذه. هذا كلام الله يكلم به عباده ولا يلزم أن يكون كالقرآن.
هذا السائل يقول كثيرا ما نسمع من المشايخ مصطلح السلف، يقول كثيرا ما نسمع من المشايخ مصطلح السلف، فهل ورد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومن هم السلف؟
لا أعلم أنه ورد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلمة السلف، لأن كلمة السلف يقولها المتأخر الذي قد سلف له قوم، سلف وسبق، أن سلف معناه مضى، سلف أي ذهب ومضى. فأنت إذا كنت متأخرا عن قوم تقول سلف فلان، يعني ذهب ومات ولقي الله. فهذه الكلمة جاءت بعد القرون، يعني لا أعرف وقتها بالتحديد، لكن قطعا فيما يظهر الله أعلم، لا أقول قطعا لكن فيما يظهر أنها جاءت بعد الصحابة رضي الله عنهم، وبعد يعني قد أيضا يكون بعد التابعين واتباع التابعين، فالذين جاءوا بعدهم يطلقون على من مضى أنه قد سلف، يقول هذا مذهب السلف، يعني مذهب الذين سلف ومضوا من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. الله
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.